الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيسعدنا أخواني في هذه الليلة أن نستضيف فضيلة شيخنا الشيخ سالم بن سعد الطويل حفظه الله تعالى، وسيلقي علينا محاضرة إذا كان هناك عنوان أو تكون بما فتح الله عز وجل على الشيخ.
الآن تسمعون تعرفون شو الموضوع.
نسأل الله عز وجل أن يوفق شيخنا ويسدده وأن يبارك له في عمره وفي عمله.
اللهم
ذلك والقادر عليه، فليتفضل لإلقاء الكلمة مشكورا مهجورا.
بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. بتوفيق الله عز وجل نزوركم هذه الزيارة في الله، راجين والله تبارك وتعالى أن يجعلها خالصة لوجه الكريم وأن ينفعنا بما نسمع. ونحن في ليلة السبت، ليلة 18 من جمادى الأولى لعام 42 و400 ألف، الموافق ليلة 2 من الشهر الأول لعام 21 و2000. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من أمور كثيرة، ربما ثبتت في السنة نحو 30 أمرا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منها. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الدين، كان يستعيذ بالله من الدين. والدين من الأمور التي انتشرت هذه الأيام، فيعجب المسلم كيف النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الدين والناس يسارعون إلى هذه الديون حتى يغرقوا فيها، حتى لا تكاد تجد أحدا ليس عليه من الديون ما شاء الله أن يكون عليه. وأكثر هذه الديون لا حاجة لها، إنما هي من باب التوسع في المباحات، إما أن يشتري مركوبا أو يسافر سياحة أو يزين بيته أو إسراف إلى الإثم أقرب منهم من المباح، ومع هذا يجعل على نفسه من الديون ما الله به عليم. بل يتجرأ كثير من الناس فيجعل الدين على مدى 10 سنوات و15 سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، أيغفر الله لي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إلا الدين. والله الحديث خطير جدا يا إخوان. هذا يقاتل مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أعظم جهاد، جهاد لا شك فيه، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، لإعلاء كلمة الله عز وجل في جيش محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يرجو أن يغفر الله له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يغفر الله لك إلا الدين. وفي حديث أن الرجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هو أو غيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وبشر بأن الله يغفر له إن قتل في سبيل الله، ثم قال له: إلا الدين، أخبرا بها جبريل آنفا. يعني جبريل عليه السلام أوحى الله عز وجل عن طريق جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدين لا يغفره الله عز وجل. أمر خطير جدا. بل قدم رجل من الصحابة، من الصحابة ليس منا، من الصحابة، ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران. قال: صلوا على صاحبكم. أذن لهم أن يصلوا، لكن هو امتنع عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه. وهذا درس عظيم لمن يعقل أن يتجنب هذه الديون. فقال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام الذي وصفه الله عز وجل بأنه بالمؤمنين رؤوف، رؤوف رحيم، يمتنع من الصلاة على ميت من أصحابه لأن عليه دين. أليس هذا فيه درس للأمة أن لا يسرفوا في هذه الديون؟ ومن جميل ما يروى أو ما يتداول من كلام عامة الناس أنهم قالوا الدين عمات عين، هم في الليل ها وذلة في النهار. هم في الليل يعني ربما يستيقظ في منتصف الليل ويفكر كم باقي وكم دفعت، وربما يحتاج إلى أن يذل نفسه فيطلب من فلان وفلان وهو في غنى عن ذلك، وربما تقطعت علاقات مع أخوته وأقاربه بسبب الدين. لماذا؟ كلما رآه صد عنه، كلما وعده وما استطاع أن يسد أو أن يفي فإنه إيش؟ ربما يتهرب منه، ربما لا يجلس في المجلس الذي فيه الدائن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته يكثر من قول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، من المأثم والمغرم. فقال يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ بالله من المأثم والمغرم؟ فقال إن الرجل إذا غرم صار عليه ديون غرامة وعد فأخلف فأثم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله يعلم هذه الأمة ويستعيذ بالله من المأثم والمغرم. فلذلك على المسلم أن يقتصد، على المسلم أن يحسب للموت حسابا، للموت حسابا، فقد يدرك الموت وعليك من الأقساط والديون المتراكمة، وكل ذلك طمع في الدنيا، وكل ذلك للتوسع في المباحات، وكل ذلك في النظر للآخرين، اشتر واشتر وبعدين، وإلا به يقع في مصائب كثيرة. ومنهم من يجمع بين سيئتين، الدين والربا، فإنه يستدين دينا ربويا فيقع في اللعنة ويتعاون مع المرابين على الإثم والعدوان، فيجمع بين دين وربا. ومنهم من يجمع سيئة ثالثة إلى الاثنتين، وهو أنه يؤمن على حياته فيأخذ قرضا ربويا ويدفع زيادة في القرض تأمين على الحياة، بحيث لو مات أثناء أداء الدين يسقط عنه. هو ما يسقط عنه، ماذا يصير؟ ماذا يحصل؟ تتكفل شركة التأمين بالدفع عنه، وهذا له قيمته، وهذا نوع من الميسر. فجمع حينئذ بين الدين والربا والميسر، وهذا كله من الشيطان. في الحقيقة المسلم لا يحتاج إلى هذا، لا يحتاج إلى هذا. ولو تأملنا لوجدنا أن أطول آية في كتاب الله، أطول آية أنزلها الله في القرآن في آخر سورة البقرة آية الدين. هذا فيه إشارة كبيرة، وهي إلى نش يعني أهمية هذا الأمر. حقوق الناس قائمة على الشح، قد يعفو الله عنك لكن لا يعفو عنك الناس. فقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، الآية. كل ذلك فيه إشارة وفيه دليل على وجوب توثيق حقوق الناس، فيكتب المدين على نفسه كتابا هو يمليه على كاتب، ما يكتبه بيده، يمليه، حتى لأنه إذا كتب بيده ربما قدم أو أخر أو فعل، لكن يمليه على كاتب. ثم يشهد عليه شاهدين، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل أحداهما فتذكر أحداهما الأخرى. يعني ماذا تفهم من هذا؟ حقوق الناس ها صعبة، ومن أسوأ الأخلاق في الحقيقة أن بعض الناس يحسب إليه بالدين ثم ينكر هذا أو يماطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. وهذا الحديث له معنيان كلاهما حق، وقد يكون أحد المعنيين أقرب من الثاني. مطل الغني ظلم، المعنى الأقرب يعني من توفر عنده السداد واستغنى ومع ذلك يماطل، يا أخي ادفع اللي عليك، لا يريد أن يتوسع بشيء آخر. بعدين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. يعني كونك أنت صرت غنيا وتوفر مال عندك وعليك حقوق عليك ديون ومع ذلك إيش تماطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. والمعنى الثاني: مطل الغني ظلم، أي أن بعض الناس يماطل الغني لأنه غني، يقول له مبلغ يسير وهذا صاحب الدين إيش شركة كبيرة أو أموال أو دولة أو حكومة، يعني ما هي فارقة أعطيته ولا ما أعطيته، فيماطل الغني ولا يؤدي الحق الذي عليه بحجة لأنه غني. ومن القواعد أن النصوص إذا احتملت أكثر من معنى لا يتنافيان حملت عليهما أو حتى على أكثر من معنيين. ففعلا الذي يتوفر عنده المال وعليه الحق إذا ما دفع ما عليه مع قدرته على الدفع ظلم أو ليس بظلم؟ ظلم، خلاص عندك ادفع. كذلك أنه كون فلان غني ما تعطي حقه، الله جل وعلا الذي أغناه، ما هو يعني سبب أو عذر ألا تؤدي ما عليك لأن فلان غني عنده أموال طائلة. الله الذي أعطى وسيحاسبه الله على أمواله، ما تستغل أمواله الكثيرة أو غناه فلا تؤدي الحق الذي عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. من الأحكام تتعلق بالدين أيضا أنه يستحب أن تعطي دينا، أنت تعطي. لماذا؟ لأن فيه توسعة، قد يكون هذا السائل الذي طلبك دينا قد يكون مضطر إلى ذلك لعلاج، لدواء، لغرامة، لستر، لأجار، فيكون مضطرا بحاجة ماسة، فكونك تعطيه هذا من الإحسان أو لا؟ لا شك أنه من الإحسان أن تعطيه. بل لو يعني أدنت أحدا مرتين كان كالصدقة، أو نصف الدين نصف صدقة في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالكلام كونك أنت تعطي الناس ديون هذا شيء مستحب، كونك أنت تطلب الدين إن كان لغير حاجة أو لمحرم أحيانا. لاحظ بعض الناس ربما يأخذ الديون لمحرم، كالذين يأخذون بعض القروض للسفر إلى الفواحش أو لشرب الخمور أو لتعاطي المخدرات، هذا كثير جدا، يأخذ أموال الناس ولو بالدين حتى ينفقها فيما حرم الله عز وجل. لكن لو أراد أن يأخذ هذا للمباح فهذا جائز، مباح أيضا، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. إذا قصده أن يفعل حرام فالدين حرام، إذا قصده أن يؤدي واجبا فالدين واجب، أن يؤدي ما وجب عليه. وأحيانا يكون الدين مستحب أن يستدين، كما لو ذكر الإمام أحمد أنه لو استدان لأضحية أو قال لعقيقة لا بس حتى يقيم هذه الشعيرة. لكن إذا أخذت دينا فانظر في حالك، هل عندك سداد؟ لأن أيضا هذه مصيبة من المصائب، بعض الناس يرى في نفسه أنه ما عنده شيء سد والمبلغ كبير ومع ذلك يتجرأ ويأخذ. طيب من أين تسدد؟ الرزق على الله ولا لا؟ أكيد الرزق على الله ما في شك، لكن ربنا جل وعلا علق الأمور بأسبابها أيضا. ما يأتي إنسان والله يقول الموت بيد الله ويرمي نفسه من علو، أليس الموت بيد الله؟ بيد الله، لكن هل يفعل إنسان أفعال يعني عادة يهلك فيها ويقول الموت بيد الله؟ هذا نقص في العقل أليس كذلك؟ فكونك أنت ما عندك سداد ولا عندك إرث تنتظره ولا مثلا راتب ولا مدخول ولا أجارات تصل إليك، ثم تأخذ أموال وأنت تعرف أن هذا إيش فيما هو من منظور ما تستطيع تسدها. فذاك كان الشيخ عثيمين رحمة الله عليه تأتي أموال كثيرة من المتصدقين المتبرعين، عنده حساب كبير، فإذا أتى صاحب دين هو يقول الشيخ ربما عليه 50,000 ريال، ويأتي في رمضان ولا في شوال الناس قد أخرجوا زكواتهم، فيعطي الشيخ بدل إيش 20 وهو مطلوب 50 أوراق ثبوتية، الشيخ يقول أنا أعطيه 20 أو 25 لأني لو أعطيته 50 كاملة ما يحول الحول إلا أتى مرة أخرى إيش قال خلاص أنا أخذ دين آخر السنة على رمضان يأتي للشيخ ويتجرح حينئذ على الدين، لكن إيش يقول؟ أنا أعطيه أقل مما هو عليه حتى يتعب، حتى لا يتجرأ ويأخذ أموال الناس. ولنعلم جميعا أن الذي يكثر طلب الدين من الناس، الناس ترى تتضايق منه، حتى لو ابتسموا في وجهك يتضايقون منك، ها، وربما تعتاد على هذه العادة السيئة، فتلف على جلسائك واحد تلو الآخر، ماخذ من هذا وماخذ من هذا وماخذ من هذا، وربما ما طلت ومطلك هذا يبيح عرضك، بمعنى الناس تبدأ تحذر منك، فلان لا يحوشك، أخذ منك الله لو أدري علمتك، ما أخذ من فلان وفلان وفلان وفلان، فيشتهر بهذا. وقد يكون الكلام فيه ليس من باب الحرام، لماذا؟ لأن هذا تحذير، يأخذ أموال الناس ويرجعها ولاف عليهم واحد واحد. هذه كلها أمور لابد أن تجعل في الاعتبار، تجعل في الاعتبار. كذلك من الأحكام أنه يسن ويستحب أن تحط عن المدين إذا وجدته معسرا، لقوله جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدق خير لكم. والله جل وعلا يحاسب عبدا يوم القيامة ويقر بنعمة الله عليه فما عملت، فيقول: كنت أبايع الناس وآمر غلماني، يعني عمالي، أن ينظروا الموسر وأن يتجاوزوا عن المعسر. الموسر اللي عنده لكن على ما يجمع حساباته أقول امهلوه، والمعسر أقول تجاوزوا عنه. فقال الله عز وجل: نحن أحق بالتجاوز منك، فتجاوز الله عنه. وهذا شيء جيد، إذا وجدت فعلا فلانا معسر تستطيع أن تضع عنه، ضع عنه كل المبلغ أو بعض المبلغ، فهذا من القربات التي تقرب به العبد لله عز وجل. كذلك من الأحكام أنك تضع رهنا مع هذا الدين، يعني أنت ما عندك لكن عندك الحاجة الفلانية لها قيمة، لا ترغب أن تفرط وتبيعها، ولكن حتى سبحان الله قد يدركك الموت بغتة، فتضع رهنا عند الدائن، أنت المدين، تقول: هذا الرهن عندك وأنا أريد المبلغ الفلاني، إن وفيتك إياه رجع الرهن، وإلا تستوفي حقك إيش من الرهن. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لما اشترى أصع شعير من يهودي رهن عنده درعا، يعني حتى لا يبقى له حق، فيما لو عجز عن الدفع أو توفاه الله عز وجل يستوفي حقه الدائن، يعني يكون حقه أصلا واصل مقدم كما يقال. فهذا أيضا ينبغي أن يراعى، ينبغي أن يراعى. كذلك الصدق، يعني بعض الناس ربما يتعمد الكذب، يقول: لا خلاص آخر الشهر أنا جايتني فلوس وكذا وكذا، ما يجوز يكذب، كما مر معنا بأنه إيش إذا غرم وعد فأخلف فأثم، فتكون صادقا. أيضا من الآداب اللي يمكن يجهلها كثير من الناس أو بعض الناس، أن من الناس من يأخذ الدين ثم يسدد ثم يعود ويأخذ مرة أخرى، ثم يسدد ثم يأخذ ويعود مرة أخرى. صورت هذه الصورة، يعني فلان عنده ألف دينار، أنا عارف أنه عنده ألف دينار، كل شهر جاي أخذ من الألف، عطني هذا لو سمحت كذا إن شاء الله أخذ، ثم يرجعها، ثم هذا يرجع، عطني الألف رجعها، عطني الألف رجعها، يعني كأنها صارت إيش مرصودة لأجلك، كأنه هذا رصيدك أنت قاعد تصرفه وتجي تحطه مرة تصرفه، هذا مو صحيح. وبعض الناس ما يشعر بهذا، يعني يرى ان اخي اخذته ورجعته، مو دائما ارجع لك؟ شو شنو دائما ترجع لي؟ معنى هذا ان الفلوس راصدها لخدمتك؟ ينبغي المسلم هذا يا اخوان ان يحفظ ماء وجهه، هذا مهم جدا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع لكم معروفا ها فكافئوه. لما؟ قالوا: حتى يحفظ ماء وجهه، فان لم تجدوا ما تكافئون فادعوا الله له حتى ترى أنكم قد كافأتموه. كذلك بعض الناس ربما يعذب الدائن حتى يستوفي حقه. ومن جميل ما يروى أن رجلا قال لأخيه: أريد دين الدين الفلاني، فقال له قبل يدي. ليه؟ لماذا؟ ليش أقبل؟ أنا بك تعطي مبلغ فلاني. قال قبل قبل، أقول لك ليش. قال لماذا؟ قال لأنك الآن تريد تأخذ الدين، قبل، لأن إذا أردت أن أسترجع مالي سأضطر إلى أن أقبل رجلك حتى ترجع لي مالي. وهذه حقيقة يا أخوان، والله بعض الناس ربما أتيك في البداية يكاد يبكي من شدة حاجته وظروفي وكذا وكذا وكذا، ثم إذا أخذ المال كما قال في العامية تعنترى. شلون تعنترى؟ يعني صار عليك عنتر، يعني حتى بقول روح تشتكي، روح اشتك. وين روح اشتكي؟ أرفع قضية وحط محامي وانتظر، وربما تثبتك إثباتات بأنك معسر، وربما يقصر علي المبلغ. جئت أخذته بسهولة والآن تعسر علي، يجوز هذا؟ هذا حرام. لابد أن نعرف الاعتبارات، حتى يعني حتى لو أخذت مالا من صاحبك بسيف الحياء لكان هذا عليك حراما. تعرف شنو سيف الحياء؟ يعني تحرجه قدام من أمام الناس أو شيء وكذا حتى يحرج. يعني بعد ولا مرة عزمتنا، سبحان الله، كم سنة صار لي ولا مرة عشيتنا ولا مرة غديتنا، يخلي إيش يعني؟ ها، بسيف الحياء. فذاك يغديك أو يعشيك، الله خلقه بخيلا ما يريد أن يعشيك ولا يغديك، أو عنده أشياء التزامات أخرى، أو هو مديون أو إلى آخره. خلاص أنت كريم أكرمك الله بعلى الخلق، ما يجوز أنك تحرج الناس، وهذا قد يكون الإحراج هذا أشد من الضرب. مجلس عامة وكذا وتعطي واحد كم كلمة حتى يحرج حتى ينفق، هذا أيضا لا يجوز. فكل هذه الاعتبارات شرعية وأدبية وأخذت من الممارسة والخبرة من حياة الناس، ينبغي للمسلم عموما ولطالب العلم خصوصا أن يتنبه لها، لأن اليوم لا تكاد تجد أحد ما يجعل نفسه من الديون من الله به عليم. كل ما ظهر جهاز جديد لهاتف نقال أو جوال اشتراه، كل ما هذا سيارة اشتراه، كل ما توسع يريد أن يطير، هذا لا يجوز. هذه أقل شيء يقال أنه إيش؟ سفه. هذا من السفه، لأن هذا السفه ممكن يؤدي إلى الحرام، ربما تأكل حقوق الناس الآخرين. أنا أدركت أحد الأخوة يقول أنه طلب دينا من أخيه من صاحبه كم 150 دينار، فأعطاه 150 وهم في مكتب سيارات سولفون يتحدثون مع الكلام، طلع هذا عنده 2000، اللي مستدين 150 عنده 2000. قال فلان عندك 2000؟ قال لي كانت مو مستدين مني 150. قال لي قال أنا معطيك 150 أنا ما عندي 2000. قال لا أنا 2000 ودي أحافظ عليها، ما ودي أكسرها. تكسرها تأخذ مني، أنا ما عندي 2000. شوف تضع على نفسك دين وتعرض وجهك للسؤال، والله عشان ما بيأكسرها، هذا تساهل وليس بتساهل؟ تساهل تساهل. واليوم الشركات والبنوك وغيرها عندهم عروض كثيرة، ما عندهم زباين، يعني كما يقال لفوا على الناس جميعا، وكل الناس قام يعرض عروض، يقول لك أعطيك مبلغ، أعطيك كذا بدون 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 مقدم، أعطيك مدى العمر، أعطيك 15 سنة، أعطيك 20 سنة، بس تعال، حتى لا تكاد تجد يعني شخصا ليس عليه دين. احنا أدركنا كبار السن سبحان الله عاشوا وماتوا ما أخذوا دين، لا يسافرون إلا على قد حاله، لا يشتري إلا على قد حاله، لا كذا إلا على قد حاله. لكن اليوم يمكن واحد قبل لا يتخرج من الدورة الفلانية مخطط، ها مخطط حقيقة، هذه بعد ماستر ولا راتب ولا حد ما تعين، مخطط على أول راتب يأخذ له قرض 15 ضعف الراتب أو نحو ذلك. هذا سفه في الحقيقة، هذا ما أحببت أن أذكر به نفسي وإياكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أفتح الحين
جزا الله الشيخ على هذه الكلمة المباركة، ونفتح باب الأسئلة لسؤال الشيخ حفظه الله تعالى.
شو تقول يا رشيد عن سؤالك؟
أنا اللعن
نعم اللعن أنا تكلمت فيه كثيرا مرارا، والحمد لله، لكن تكرار مهم حتى في كتاب الله تكرار. اللعن يا أخوان من كبائر الذنوب، وأشد ما وقفت عليه من الأدلة في تحريم اللعن ما روى البخاري في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: لعن المؤمن كقتله. ومعلوم قتل المؤمن إيش فيه من الوعيد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا الوعيد ما جاء مثله في كبير من الكبائر، يقول شيخ العثيمين، في قتل المؤمن، وإلا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يرهب ويحذر من اللعن، فقال وفي صحيح البخاري حديث: لعن المؤمن كقتله. وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن اللعنة إذا لعن الرجل أخاه فإنها اللعنة تصعد إلى السماء، فإن وجدت مسلكا يعني استحقها من وجهت إليه. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اللعانين لا يكون شفعاء ولا الشهداء يوم القيامة. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى امرأة لعنت أو شتمت الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولين ذلك فإنه يتعاظم حتى يكون كالجبل، قل أعوذ بالله من الشيطان. فلا يجوز أن تلعن حتى جمادا، لا تلعن سيارتك ولا دابتك ولا بيتك. اللعن معناه أن تدعو الله أن يطرد الشيء من رحمة الله عز وجل، والعبد لا غنى له عن رحمة الله طرفة عين. ولو دعوت لإنسان بظهر غيب بالهداية أو الصلاح أو العفو أو المغفرة لقال الملك الموكل: آمين ولك مثله. لكن لو قلت: لعنه الله، كم لك؟ قد تحقق عليك الإثم. فإن قال قائل: لقد وردت أحاديث في اللعن كثيرة، لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 10، لعن أقربه موكله كاتبه وشاهديه، لعن السارق تقطع يده في البيضة والحبل، لعن، نقول: فرق بين اللعن المعين ولعن العموم. فلا بأس أن تقول: لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على مثلا شارب الخمر، لكن ما تقول: فلان لعنه الله. أتي برجل من الصحابة كان يقع في شرب الخمر مرارا، فقال أحدهم: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لا تعن الشيطان على أخيك، فإنه والله يحب الله ورسوله. ما أن عنده هذه المعصية الكبيرة الظاهرة، ومع ذلك فيه حب لله ورسوله. فاحفظ لسانك يا عبد الله. بل ذكر ابن القيم بأن اللعن من صفات النساء، اللعن من صفات النساء، استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: بما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. فهذه المرأة لعجزها تلعن كثيرا، فكيف رجل يكثر من اللعن؟ ففيه شبه في النساء، وبعض الناس والعياذ بالله يتفنن باللعن، ربما نطق بالكفر. فمنهم من يسب الله عز وجل باللعن، ومنهم من يلعن الدين، ومنهم من يلعن الدهر والساعة واليوم، ومنهم من يلعن أجداد الرجل فيلعن خامسه، يعني خامس جد، ومنهم من يقول: لعنت الطيب فيهم، ها الطيب هو لعنه. شوف هذا والله من الشيطان هذا ولا لا؟ ها حابك الشيطان لهم، يقول إيش؟ لعنت الطيب فيهم. يا سلام الطيب. ومنهم من يتسبب بلعن والديه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: كيف يلعن الرجل والديه؟ أو يلعن الرجل والديه؟ غريب الأمر، عندهم غريب اليوم، يمكن ما هو غريب. قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فعادة الناس الذي يقال: فلان لعنة الله عليك، يقول: لعنة الله على والديك، يقول: أنت لعنة الله عليك. فكيف تتجرأ بهذا الفعل وتتسبب بلعن والديك؟ فعلى المسلم أن يحفظ لسانه من هذه الكبيرة، فالوعيد بها شديد والأدلة فيها كثيرة. فإياك يا عبد الله، عود نفسك أن تدعو بالخير حتى لو كان واحد ممن هو هالك، لأنك ربما لعنت فلانا وفلانا من الطواغيت المعروفين بالكفر والدجل، لكن إذا تعودت بهذه الطريقة ربما إيش لعنت من لا يستحق اللعن، وأنت في غنى عن هذا، في غنى عن هذا، بل بعض الناس يلعن أولاده والعياذ بالله، بل وجد من الجهلاء من يقول لولده لعنة الله على والدك. موجود أو ليس موجود؟ ها موجود والعياذ بالله، نسأل الله العافية. نعم غيره.
شيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم على محمد،
شيطان تقرأ سورة الكرسي
ويعقد الشيطان آية الكرسي،
آية الكرسي ويعقد الشيطان على رأسك ثلاث
عقد،
كيف نجمع بين حديث النبي؟
شوف، ليس معنى مثلا أن من قرأ آية الكرسي في ليلة لا يقربه الشيطان حتى يصبح، أو أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان، أو هذا ليس معناه أن على كل حال سيكون ذلك. القاعدة العامة ينفعك الله بها اليوم ودوم، ها، أن هاي الأحكام تتحقق عند توفر شروطها وانتفاء موانعها، عند توفر شروطها وانتفاء موانعها. فالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ماذا تفعل؟ تحرقه حرقا. فقيل لبعض السلف نستعيذ بالله من الشيطان ونجد أن الشيطان ما زال بيننا، قال إن الاستعاذة كالسيف، والسيف بحسب الساعد الذي يحمله، هو السيف واحد، لو أعطيت واحد له ساعد قوي وشجاع وقوي يبلي به بلاء حسنا، صح؟ لو أعطيت واحد خواف ولا ها ساعده ضعيف هل سيقاتل به؟ صح، ربما أخذ منه وقتله به. فالاستعاذة إذا كان في قلبك من الإخلاص والصدق واليقين ينفع الله بها، ما لم لو استعملها واحد عنده ضعف وخور وقلة يقين وقلة صدق، فقد يقرأ فلان القرآن فيؤثر حتى بالبشر مش فقط في الشياطين، وقد يقرأ آخر فلا يحصل التأثير الذي حصل من الأول. تبهت؟ فنحن إذا جاءتنا هذه النصوص نطبقها، أن آية الكرسي من قرأ لا يقرب الشيطان حتى يصبح نعمل بها، وأن الشياطين لا تدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة، لكن لو حصل أنه حصل فيه شيطان ولا كذا ولا كذا ما نستعرض، ما نعترض هذا الكلام، نقول لعل لم تتحقق الشروط أو وجد مانع من الموانع. أقرب مثال أقول لك، الذي يدعو الله جل وعلا يجيب الدعاء ولا لا؟ ما قال جل وعلا أجيب دعوة الداعي إذا دعان، صح؟ وإذا سألك عباد عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، صح؟ لكن هل بالضرورة كل واحد يدعو يستجاب له؟ ربنا يقول ادعوني أستجب. طيب واحد يقول يا رب لا يستجاب له، ممكن ولا لا؟ قال إيش؟ إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء يا رب يا رب، ومأكله حرام ومشرب حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنا استجاب له. أثر أكل حرام مانع من موانع إيش؟ استجاب الدعاء. أو يدعو يتعجل، أو يدعو قلبه لاهي، أو ما عنده يقين، أو قد يستجيب الله له بشيء خير مما سأل، هو ما يعلم، هو يقول اللهم يا رب أقبل بالمكان الفلاني أو تحقق السفرة الفلانية أو الزواج الفلاني، هو ما يعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فيصرف الله عنه ما سأل فيعطيه خير مما سأل، أو يدخل له ذاك يوم القيامة، أو يصرف عنه سوءا، فأنت لا تعلم. ثم إذا قرأت آية الكرسي يرجى لك أن لا يأتيك الشيطان، وقد الإنسان لا يقرأها فيأتيه الشيطان ويعقد على قافية ثلاث عقد. المهم مثل هاي الأحاديث، هذه النصوص نعمل بها ولا نستشكلها، فإذا حصل إشكال في نفوسنا في أذهاننا فنرجع هذا إلى قصور في فهمنا أو عدم تدبر لها، فنقول صدق الله ورسوله أن الذي يقرأ الكرسي لا يقرب الشيطان حتى يصبح، وأن من نزل منزل وقال أعوذ بك من الله التامات بشر ما خلق لا يضر شيء حتى ينصرف، صح؟ وأن ولا نستشكل. إذا حصل إشكال في أذهاننا نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم نقول لعل هذا الحكم لم يتحقق لعدم توفر شروطه أو انتفاء موانعه. ثم بارك الله فيك، ربنا جل وعلا يقول قد جعل الله لكل شيء قدرا. فلو أن شخصا ما يقول أذكار الصباح والمساء وكل ما جاء في إيش وسائل الحفظ الشرعية التي تحفظه، هل معنى هذا أنه لا يصاب؟ يعني معنى هذا أنه ما راح يموت. يقول الشيخ بن باز رحمة الله عليه، لو كل واحد يقول أذكار ما يصاب، إذن إيش يمكن واحد يلتزم بها ولا يموت؟ لا، آخر شيء ماذا قال جل وعلا؟ قد جعل الله لكل شيء قدرة. فالله يحفظك 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 حتى يأتيك القدر الذي كتبه عليك فتموت أو تصاب أو إلى آخره. واضح؟ طيب غيره تفضل. يأخذ دين يذهب الحج. الأصل أن الحج لمن استطاع عليه سبيلا، ليس كذلك؟ فاللي ما عنده غير مستطيع الحمد لله، ما هو واجب عليك. صحيح أنه ركن من أركان الإسلام، الزكاة أيضا ركن من أركان الإسلام. أكثر المسلمين ما يزكي، يعيش ويموت ما يزكي، لا لأنه إيش راغب عن الزكاة، لكن ما عنده مال يحول عليه الحول، ها، ويبلغ النصاب ويحول عليه الحول حتى يخرج الزكاة، مع أنه ركن من أركان. فالحج ما استطاع عليه سبيلا. لكن لو أن شخصا ما يكلف الحج المبلغ الفلاني وعنده قدرة على السداد يستطيع يسدد، يعني لا بأس لا بأس. تفضل.
شيخ عندنا بالسعودية شيخ درجة كلمة أنك تقول للمرأة يعني أجيب لك نفس خطب الرجل، هل هذا شيخ جائز؟
هذه يعني لهجة الآن في الكويت، لهجة الحاضرة حضر، يعبروا عن النساء بإيش؟ بضمير المذكر، والبادية لا بضمير المؤنث. الحين البدو تحضروا، قاموا أيضا هم يتكلمون، ها مثلا يقول إيش النساء جن، أو يقول جن وراحن، الحين قام يقول حتى البدو جو وراحوا، شفت؟ فهذا ما هو مقصود يعني أنه يؤنث أو يذكر، هذا مثل اللي يتكلم عربي يكسر، ها بابا يروح يجي بابا يروح، كذا مو قصده يأنث ويذكر ولا قصده يصير، والله المستعان. علمه صغير يتعلم، يعلمه تقول مو تضربه، علمه صغير بعد، وانت يمكن اول مثله بعد يعني نسينا ما كلينا. يلا غيره تفضل. الداعن اي نعم يؤجر، كيف ما يؤجر؟ اذا يعني نفس عن مكروب يؤجر، واذا صبر يؤجر، وإذا انقهر على فلوسه أيضا في تكفير سيئات. لكن هنا مسألة أيضا، إذا كان معسرا ما يجوز أنك ترفع عليه قضية وتطالب بسجنه وكذا، ما يجوز، أنت أعطيت بمحض إرادتك. ربنا جل وعلا يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة الميسرة، ما قال تذهب إلى السلطان وتسجنه وتبهذله وتعمل له عمل منع سفر ومش عارف إيش، هذا ما يجوز، حرام. أنت أعطيت بمحض إرادتك، وذاك أنت أحسب حسابك لما تعطي واحد خل عندك يعني نسبة في قلبك ان احتمال ما يرجع، او لا تعطي، عرفت؟ مو تعطي بعدين ايش من خبرة الحياة وتعلمناها من الناس، اذا واحد قال لك عطني الف دين، الف وانت عندك الف، قل له والله هذه 100 دينار ولا ترجعها، بس اسمح لي الف، ما هذه 100 دينار، اما ياخذ 100 دينار وما يرجع احسن لك ما يروح ياخذ الالف ولا يرجعها، واما يقول لا انا ما ابي 100 ابي 1000، قلت والله أنا أعطيك عطية ما بك ترجع، خذ 100 تفك عمرك هنا، منها أجر تعطي 100 وروح فيها، ها ومجازفة أخف، خلي 100 على الأقل، ولا تعطي 1000 وما رجعها، ها إيه تنجع 900 يعني. وبعدين هذا غالبا اللي تقول له هاك 100 ولا ترجعها ما يرجع مرة ثانية، خلاص يستحي. قلت لك بعض الناس يعني خلاص حسب حسابك إنه إيش هذا 1000 مرصود على حسابه، يسدده ويأخذ مرة ثانية، يسدده يأخذ مرة ثانية. يعني ينبغي، أنا ما تكلمت الكلمة هذه إلا لأني رأيت أن انتشر الأمر جدا، الناس تساهلت إلى أبعد الحدود، إلى أبعد الحدود، حتى يقال فيما هو يعني من الطرائف، يعني يقول لي ما على يدين ما هو كويتي، لأن العالم كله غرقان الكويتي، حتى المصريين ترى صاروا مديونين كلها، حتى أول ما يجمع 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 يروح يشتري له شقة، الحين افتحوا نفسيته بعد قاموا أيضا يأخذون، والله المستعان. هذه تفضل نختم. يلا انت اخره. ما هي
النصائح؟ شوف هذا غير الائمه الموازين ايش الجدد إيه شوف الإمام المؤذن في الحقيقة يجب عليهم يتقوا الله عز وجل. ما تأخذ هذه وظيفة من أجل راتب وتفرط في المسجد، هذا كان شيخ يقول حرام. إذا قصدك أنت الفلوس، بدون فلوس ما تصلي، هذا موجود بعض الناس حتى يوم الإجازة ما يصلي، ما يطلع المسجد وبيت عند المسجد. ليش؟ قال المجاز اليوم. شو مجاز؟ يعني أنت تصلي لغير الله، هذه مكافأة من بيت مال المسلمين، حتى لو ما أعطوك أنت تصلي بصلي. فبعض الناس للأسف وإن كان إماما أو مؤذنا يزور، يكتفي دفتر حضور إيش حاضر حاضر يوقع وكذا، وهو لم يحضر. هذا كذب وتزوير. أنت قدوة، كيف على غيرك ماذا يفعل؟ فأنا أنصح أي واحد مؤذن أو إمام بالمحافظة وتكون قدوة لغيرك. يعني الإمام إذا ما صلى، إذا قام يفوت يكتشف أمره. يعني غير الإمام يقول يمكن صلى منك مرة عينة أو كذا، لكن ده إمام. فشيء غريب عجيب، بعض الأئمة بشكل مستمر ما يصلي الفجر، يمكن مرات في طول السنة يصلي، أو في رمضان عندما يسهر مع الناس السهارة. هذا ليش صار إمام؟ هذا عليه أن يتقي الله عز وجل. فهذه مسؤولية عليك، أنك إذا مسكت المسجد سواء الأذان أو الإمامة أن تستقيم وأن تلتزم وأن تعرف أنك قدوة لغيرك. والله يوفق الجميع، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.